لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحضر في حديثه في كتاب الصلاة باب صلاة المريض. وروى أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذه ذني يصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي والحافظ محمد بن عبد الواحد في المختارة. وقال أبو حاتم في رفعه هذا خطأ إنما هو عن جابر قبله إنه دخل على مريض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف أبو عبد الله الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى من الحديث السالف حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان قد استفتح به الباب ليستدل به لبيان صفة صلاة المريض العاجز عن القيام وصفة صلاة المريض العاجز عن فرضي القيام والقعود. فلما فرغ من ذلك الحديث ناسب أن ينتقل إلى هذا الحديث ليستدل به لبيان صفة صلاة المريض العاجز عن فرضي الركوع والسجود. فإن الحديث الأول الحديث الماضي إنما هو في ذلك المريض الذي لا يطيق القيام أو لا يطيق القيام ولا يطيق القعود، وليس فيه ما يدل لمسألة الركوع ومسألة السجود. فلما فرغ منه انتقل إلى هذا الحديث ليستدل به لمذهب الإمام أحمد رحمه الله في المريض الذي لا يطيق الركوع ولا يطيق السجود أن له أن يومئ مكانهما إيماء بأن يحني ظهره ويقوسه مع حني رقبته أيضا مع حني الرقبة أيضا، فهذا هو معنى الإيماء. فإذا فعل ذلك سقط عنه فرض الركوع والسجود. ووجه الاستدلال بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد ذلك المريض ورآه يصلي رآه اتخذ وسادة يسجد عليها واتخذ عودا يسجد عليه أنكر عليه وقال صلي على الأرض إن استطعت، وفي لفظ ما استطعت، وإلا فأومئ إيماء، أي اسجد على الأرض ما دمت مستطيعا وإلا انتقل إلى ما كان بدلا عنهما وهو الإيماء. فدل هذا الحديث على أن العاجز عن هذين الركنين أن له أن يومئ مكانهما إيماء بأن يحني ظهره، هذا هو الإيماء. وبهذا يسقط عنه فرض الركوع وفرض السجود. وهذه الصفة لا خلاف فيها بين أهل العلم، هي محل إجماعهم رحمهم الله تعالى لهذا الحديث الذي بين يديك، وهو أشهر ما يستدل به العلماء، وأيضا لحديث علي رضي الله عنه الذي مر بنا في اللقاء السالف عند الدارقطني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع يصلي قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء وجعل سجوده أخفض من ركوعه. فدل هذا النص كذلك لهذه المسألة، ويدل له أيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما يروى عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن مسعود وعن غيرهما، فهذا محل اتفاق أهل العلم. غير أن هذا الاتفاق ربما خدشه ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه أنه قال إن السجود على المرفقة أحب إلي من الإيماء، والمعنى أن من كان قادرا أن يسجد على شيء مرتفع متصل بالأرض فإن إحدى ما يروى عن أحمد من الروايات تدل على أنه يقدم هذا على الإيماء. حكى هذه الرواية بعض أصحابه رحمهم الله تعالى. ولهذا تجد المصنف أورد حديث أو أثر أم سلمة عقب هذا الحديث، وكأنه أراد أن يستدل به لمذهب أحمد في هذا، وهو أن السجود على الشيء المرتفع كمرفقة أو وسادة أو مخدة أولى عند أحمد في بعض الروايات عنه من الإيماء إذا كان قادرا على السجود عليها. وعلى كل في ظني أن هذا ليس قادحا في الإجماع، فإن أهل العلم مجمعون على أنه إن كان عاجزا عن الركوع والسجود أنه يومئ، فتحمل عبارة الإمام أبي عبد الله رحمه الله في هذه الرواية على أنه إن كان قادرا على جزء من السجود، وهو السجود على الشيء المرتفع، فحينئذ أصبح الإجماع منعقدا لما دل عليه لفظ هذا الحديث. وأما رفع شيء للسجود عليه كأن يرفع وسادة عن الأرض أو ربما رفع حجرا أو نحو ذلك، فإن هذا الفعل أنكره كثير من العلماء لما فيه من التكلف والتنطع في الدين، إنما عليه الإيماء، وهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأحمد كما سمعت قال إن استطاع أن يسجد على مرفقة فهو أحب، وسيأتي حكاية الخلاف في مثل هذه المسألة. ولا حاجة إلى أن نطيل في هذا الحديث، فإنه ظاهر، فإن مسألته ظاهرة عند أهل العلم وعليها اتفاقهم. قول المصنف وروى أبو بكر الحنفي، أبو بكر هذا هو أحد الرواة الحفاظ، هو راو ثقة روى هذا الحديث وتفرد به عن سفيان الثوري، قال حدثنا سفيان يعني بذلك الثوري عن أبي الزبير هو المكي التابعي الجليل، عن جابر هو الصحابي الجليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا أي زار مريضا، زاره عيادة له فرآه يصلي على وسادة بكسر الواو، الوسادة بكسر الواو تقدم بيانها، هي أن تسمى مخدة، تسمى وسادة لأنها توضع تحت الخد عند النوم، فكأن هذا المريض جعلها أمامه، نصبها أمامه لأجل أن يسجد عليها، وربما كان مراده أنه يرفع هذه الوسادة إليه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فرمى بها إنكارا عليه، أنكر عليه اتخاذ هذه الوسادة، فيحتمل كما تقدم أن هذا المريض جعلها على الأرض فتكون حينئذ متصلة على الأرض، ويحتمل أن يكون هذا المريض يرفع هذه الوسادة إليه، فأخذ عودا ليصلي عليه أي شيئا شاخصا متصلا بالأرض، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فرمى به، كذلك أنكر عليه هذا لما فيه من التكلف. ثم قال صلي على الأرض، المعنى اسجد على الأرض، المراد بالصلاة هنا هو السجود، المعنى اسجد على الأرض إن استطعت، وهذا أمر، قوله صلى الله عليه وسلم صلي على الأرض أمر يقتضي الوجوب، فدل على أن السجود أحد أركان الصلاة، فدل على وجوبه، دل على وجوبه مع الاستطاعة. وقوله إن استطعت فيه دلالة على أن الواجب يسقط مع العجز، فيه دلالة على أن الركن وهكذا الواجب يسقط مع العجز. قال وإلا فأومي إيماء، هذا بدل عن السجود، فدل أيضا على أن الواجب أو الركن إذا كان له بدل فإنه يتعين على المسلم أن ينتقل إلى هذا البدل، وألا يدع هذا البدل الذي عينه الشارع الحكيم إذا كان قادرا عليه. ثم بين صفة الإيماء صلى الله عليه وسلم، قال واجعل سجودك أخفض من ركوعك، ففيه بيان لصفة الإيماء في السجود، وفيه كذلك بيان لصفة الإيماء بالركوع، ذلك أنهما ركنان يختلفان، فجعل انحناءه في السجود أدنى من انحنائه في الركوع، يعني أكثر منه أزيد. ثم عزاه رحمه الله إلى من خرج قال رواه البيهقي، يعني في الكبرى في كتابه السنن الكبرى، وهكذا في المعرفة، والحافظ محمد ابن عبد الواحد يعني ضياء الدين يعني ضياء الدين المقدسي في كتابه المختارة، وهكذا رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار، كل هؤلاء من طريق أبي بكر الحنفي بهذا الإسناد مرفوعا. ثم حكى لنا عبارة أبي حاتم وهو الرازي في مسألة رفعه، قال: وقال أبو حاتم في رفعه يعني في رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ، أي أن من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في رفعه، يعني بذلك أبا بكر الحنفي. وقد نص البزار على أنه تفرد في رفعه، قال: لا نعلم أحد روى هذا الحديث يعني مرفوعا عن الثوري إلا الحنفي، وهكذا قال البيهقي في سننه، قال: هذا يعد في أفراد أبي بكر الحنفي. فهذا الحديث تفرد به هذا الراوي عن سفيان، تفرد برفعه. وحكم الإمام أبو حاتم رحمه الله على أن رفعه خطأ، قال: هذا خطأ، يعني رفعه يعد خطأ ووهما من أوهام أبي بكر الحنفي. قال: إنما هو عن جابر قبله، يعني موقوفا عليه، إنما هو عن جابر قوله إنه دخل على مريض، يعني أن الداخل على المريض هو جابر رضي الله عنه، والقائل صلي على الأرض هو جابر وليس النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا حكم عليه الإمام أبو حاتم رحمه الله. وذكر البيهقي أن لأبي بكر متابعا وهو عبد الوهاب ابن عطاء، قال: إن عبد الوهاب قد تابع أبا بكر على هذا الحديث. وظن بعض الفقهاء أن هذه المتابعة تنفي تفرد أبي بكر، فلهذا تعقب بعضهم الإمام البزار في قوله: لا نعلمه يروى عن الثوري إلا عن أبي بكر، وهكذا تعقب بعضهم عبارة البيهقي في قوله: هذا من أفراد أبي بكر. والصواب أن رواية عبد الوهاب هذه إنما هي وهم، فإنه قد رواها عنه يحيى ابن أبي طالب وهو سيء الحفظ، وكان يحيى بن أبي طالب هذا كان قد رواه أيضا عن أبي بكر الحنفي، فرواه على الوجهين، فكأنه وهم حين رواه عن ابن عطاء. والصواب أنه إنما يرويه عن أبي بكر الحنفي. فظهر من هذا أن القول بأن أبا بكر الحنفي تفرد به هو الصواب، والأظهر أنه موقوف على جابر من قوله، بدليل أن زهير رواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفا عليه عند ابن المنذر في كتابه الأوسط، فدل هذا الوجه الموقوف على صحة ما مال إليه الإمام أبو حاتم رحمه الله، ولا سيما أنه إمام من أئمة النقد. لكن هذا الحديث عليه العمل عند أهل العلم، لا يضر هذا، فهو مذهب جابر رضي الله عنه في هذه المسألة، وهو مذهب عبد الله بن عمر، وهو مذهب عبد الله بن مسعود، دل على أن هذا، فدلت هذه النصوص على أن هذا محل اتفاق أهل العلم وإجماعهم، ولا يضر الاختلاف في رفعه وفي وقفه. ويستحب لمن أومأ في الركوع أن يجعل يديه على ركبتيه، ولا خلاف بين أهل العلم بين العلماء في هذا، إذا أومأ في ركوعه فالمستحب أن يجعل يديه على ركبتيه قياسا على الركع. أما إن أومأ بالسجود فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكره له أن يجعل يديه على الأرض، وهذا قول عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. وقال بعض أهل العلم: المستحب له إن استطاع أن يجعل يديه يعنون كفيه على الأرض شرع له هذا، استحب له هذا، وإلا جعلهما حيث يتيسر له. أما بعض الفقهاء من أصحاب أحمد رحمهم الله قالوا إنه إن أومأ بالسجود فإنه بين أمرين: إما أن يجعل كفيه يعنون بذلك راحتيه على ركبتيه أو على فخذيه، أما أن يجعلهما على الأرض فإن هذا يعد مكروها، معللين بأن الأصل في وجوب السجود هو سجود الوجه، قالوا: أما بقية الأعضاء فإنها تبع لهذا الوجه، فإذا سجد الوجه سجدت هذه الأعضاء، وإذا سقط عنه الوجوب سقط عنها أيضا وجوب السجود. وكأن من قال بهذا استدل بحديث يروى عن عبد الله بن عمر عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. قالوا في هذا دلالة على أن اليدين تبع للوجه، لكن الصواب أن المراد بالحديث أن المسلم يجب عليه أن يسجد على يديه، أن يضع يديه حال السجود، بدليل حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها اليدين. فالصواب أنه إن كان قادرا، أعني في حال الإيماء بالسجود، على أن يضع يديه على الأرض يعني راحتيه، فإن هذا يستحب في حقه. وإن كان غير قادر كأن يكون على كرسي مثلا، أو على حائط صغير، أو على ركوة أو نحو ذلك، فإنه يضع يديه حسب حاله ولا يتكلف، خلافا لمن قال بأنه من عامة الناس بأنه يضع يديه على الهواء إذا سجد وهو على كرسي مثلا، فهذا لا أعلم فيه نصا من السنة، فضلا عن أن يكون واردا عن أحد الصحابة، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال به. إنما في مثل هذه الحال المستحب في حقه أن يضع يديه حسب حاله، على ركبتيه أو على طرفي هذا الكرسي أو هذا السرير أو نحو ذلك، أما أن يمد يديه في الهواء فهذا على خلاف السنة. إنما الخلاف بين أهل العلم في ذلك المصلي الذي يكون جالسا على الأرض، فإذا أومأ بالسجود فبعض الفقهاء قال لا يستحب له أن يضع يديه على الأرض، وبعضهم قال المستحب أن يضع يديه على الأرض إن كان قادرا، وهذا هو الصواب، وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله في رسالة له في أحكام صلاة المريض مطبوعة في مجموع فتاواه، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن الحسن عن أمه أنها قالت رأيت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها، رواه الشافعي.
نعم، هذا الحديث أعقب به المصنف حديث جابر السالف، وتعمد إراده ذلك أن صاحب الإلمام لم يرد هذا الحديث، ويذكر أن المحرر هو اختصار لكتاب الإلمام لشيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد، فالمقصود أن المصنف أورد هذا الحديث، وكأنه رحمه الله أراد أن يحتج به لمذهب أحمد في أن من كان قادرا على السجود على مرفقة أو على وسادة متصلة بالأرض أو على مخدة فإنه أولى من الإيماء. وتقدم قبل قليل أن هذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، وكأن المصنف مال إليها، كأن المصنف رحمه الله مال إلى هذه الرواية. ويروى عن أحمد رواية أخرى توافق قول جمهور أهل العلم، وهو أنه يومئ ولا حاجة إلى أن يتكلف بهذا، وهذا هو مذهب مالك، بل إنه كره هذا رحمه الله. وهكذا يروى عن الثوري، وهكذا يروى عن جمهور أهل العلم، استدلالا بكراهة ابن عمر وكراهة ابن مسعود رضي الله عنهما لهذا. وأما الإمام أبو عبد الله وكذلك، كأن الإمام الشافعي جوز هذا، ويروى عن أبي حنيفة كذلك أنهما جوزا، كأنهم احتجوا بفعل أم سلمة هذا. وأيضا يروى عن عبد الله بن عباس أنه إن استطاع أن يسجد على مرفقة، يعني على شيء مرتفع قليلا وهو متصل بالأرض، فإنه أولى من الإيماء. والصواب والله أعلم أنه يومئ ولا حاجة إلى هذا التكلف، فإن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة كرهوا هذا الفعل، ولعل هذا اجتهاد من أم سلمة إن صح عنها هذا الأثر. هذا هو مراد المصنف في ظني في من سوق هذا الحديث في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي والدارقطني والحاكم، وقال على شرطهما. وقال النسائي لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفاري وهو ثقة، ولا أحسبه إلا أخطأ كذا قال. وقد تابع الحفري محمد بن سعيد الأصبهاني وهو ثقة، والله أعلم.
نعم، المصنف رحمه الله لما فرغ مما تقدم انتقل في آخر الباب أو ختم الباب بهذا الحديث ليستدل به لبيان صفة صلاة القاعد، فأوفى وأتم الموضوع حقه رحمه الله تعالى. فلما فرغ من بيان صفة صلاة المريض العاجز عن القيام والعاجز عن القعود والعاجز عن الركوع وعن السجود، ناسب أن ينتقل إلى بيان صفة صلاة المريض الذي يستطيع القيام فكيف يصلي قاعدا، فأورد هذا الحديث ليستدل به لمذهب الإمام أحمد في أنه يستحب له أن يكون متربعا، أن يصلي متربعا. وحملوا هذا الحديث على حال القيام فقالوا يتربع في حال القيام، وأما في بقية المواضع كالسجود وغيره فإنه يكون مفترشا. وكأن أصحاب أحمد استدلوا لهذا، أعني الافتراش، بقصة أنس ابن مالك، فإنه كان إذا أراد أن يسجد أو أن يركع ثنى ركبتيه، قالوا هذا دليل على أنه يتربع في حال القيام لحديث عائشة، وعلى أنه يثني ركبتيه ويكون مفترشا في حال السجود، في حال الإماء للسجود وفي حال الإماء بالركوع. وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، التفريق، يفرق بين المواضع، ففي القيام يكون متربعا. وحملوا حديث عائشة على هذا، حملوا فعله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة على هذا، على أنه كان يفعل هذا في حال القيام. أما في حال الركوع والسجود، أعني الإماء بالركوع والسجود، إنما يكون مفترشا للتمييز بين الجلستين، ويستدلون لهذا بفعل أنس. وهذا أيضا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب الإمام أيضا شافعي في إحدى الروايات عنه، إلا أنهم جعلوا الصفة واحدة، إلا أن الإمام مالكا والإمام الشافعي جعل المصلي يصلي متربعا على جميع أحوال الصلاة، فلا يفرق بين القيام ولا بين الإماء بالسجود ولا الإماء بالركوع، يصلي متربعا في كل أحوال الصلاة لهذا الحديث. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الشافعي، ذكر النووي أنها أصح الروايات عنه، أن هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي، قال إنه يصلي مفترشا قياسا على الافتراش في صلاة الصحيح، يصلي مفترشا ثانيا ركبتيه. وقالوا إن هذا هو أخشع في الصلاة، إن الافتراش أخشع في الصلاة. وذهب بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي إلى أنه يصلي متوركا، وقال إن هذا أيسر له من الافتراش وأعون له على الطاعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينصب الركبة اليمنى، إلى غير ذلك من الأقوال. والأظهر في هذا والله أعلم أنه يصلي حسب حاله، فإن حديث عمران السالف فيه دلالة لهذا، ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فيه دلالة على العموم، فإن قوله فقاعدا فيه عموم ظاهر، فيصلي حسب حاله، يصلي مفترشا، يصلي متوركا، يصلي قاعدا على كرسي، قاعدا على ركوة أو على غير ذلك، ما دام أن هذا الفعل يصدق عليه اسم القعود، وهذا هو الصواب. أما حديث عائشة فهو كما ترى، تفرد به هذا الراوي وأنكره الإمام النسائي رحمه الله، والمصنف ذهب إلى تقويته، قال إن الحفر قد توبع، تابعه هذا الراوي الأصبهاني، والحق أن رواية هذا الراوي ليست محفوظة، فيما ذكره محمد بن نصر وهو من الحنابلة، وفيما ذكره كذلك ابن المنذر وغيره، فالصواب أنه يصلي حسب حاله، لكن إن كان مفترشا ولا يشق عليه فهو أولى قياسا على صلاة الصحيح. بهذا يكون المصنف رحمه الله ختم هذه الأحاديث وهذا الباب، وينتقل إلى باب جديد نأتي عليه إن شاء الله في لقاء قادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحضر في الحديث في كتاب الصلاة: باب صلاة المريض. وروى أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذه ذن يصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي والحافظ محمد بن عبد الواحد في مختاره. وقال أبو حاتم في رفعه: هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله إنه دخل على مريض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف أبو عبد الله الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى من الحديث السالف، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان قد استفتح به الباب ليستدل به لبيان صفة صلاة المريض العاجز عن القيام، وصفة صلاة المريض العاجز عن فرضي القيام والقعود. فلما فرغ من ذلك الحديث ناسب أن ينتقل إلى هذا الحديث ليستدل به لبيان صفة صلاة المريض العاجز عن فرضي الركوع والسجود. فإن الحديث الأول الحديث الماضي إنما هو في ذلك المريض الذي لا يطيق القيام أو لا يطيق القيام ولا يطيق القعود، وليس فيه ما يدل لمسألة الركوع ومسألة السجود. فلما فرغ منه انتقل إلى هذا الحديث ليستدل به لمذهب الإمام أحمد رحمه الله في المريض الذي لا يطيق الركوع ولا يطيق السجود، أن له أن يومئ مكانهما إيماء بأن يحني ظهره ويقوسه مع حني رقبته أيضا، مع حني الرقبة أيضا، فهذا هو معنى الإيماء. فإذا فعل ذلك سقط عنه فرض الركوع والسجود. ووجه الاستدلال بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد ذلك المريض ورآه يصلي، رآه اتخذ وسادة يسجد عليها واتخذ عودا يسجد عليه، أنكر عليه وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وفي لفظ ما استطعت، وإلا فأومئ إيماء، أي اسجد على الأرض ما دمت مستطيعا، وإلا انتقل إلى ما كان بدلا عنهما وهو الإيماء. فدل هذا الحديث على أن العاجز عن هذين الركنين أن له أن يومئ مكانهما إيماء بأن يحني ظهره، هذا هو الإيماء. وبهذا يسقط عنه فرض الركوع وفرض السجود. وهذه الصفة لا خلاف فيها بين أهل العلم، هي محل إجماعهم رحمهم الله تعالى لهذا الحديث الذي بين يديك، وهو أشهر ما يستدل به العلماء، وأيضا لحديث علي رضي الله عنه الذي مر بنا في اللقاء السالف عند الدارقطني وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع يصلي قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء وجعل سجوده أخفض من ركوعه. فدل هذا النص كذلك لهذه المسألة، ويدل له أيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما يروى عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن مسعود وعن غيرهما. فهذا محل اتفاق أهل العلم، غير أن هذا الاتفاق ربما خدشه ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه أنه قال: إن السجود على المرفقة أحب إلي من الإيماء. والمعنى أن من كان قادرا أن يسجد على شيء مرتفع متصل بالأرض، فإن إحدى ما يروى عن أحمد من الروايات تدل على أنه يقدم هذا على الإيماء. حكى هذه الرواية بعض أصحابه رحمهم الله تعالى. ولهذا تجد المصنف أورد حديث أو أثر أم سلمة عقب هذا الحديث، وكأنه أراد أن يستدل به لمذهب أحمد في هذا، وهو أن السجود على الشيء المرتفع كمرفقة أو وسادة أو مخدة أولى عند أحمد في بعض الروايات عنه من الإيماء إذا كان قادرا على السجود عليها. وعلى كل، في ظني أن هذا ليس قادحا في الإجماع، فإن أهل العلم مجمعون على أنه إن كان عاجزا عن الركوع والسجود أنه يومئ، فتحمل عبارة الإمام أبي عبد الله رحمه الله في هذه الرواية على أنه إن كان قادرا على جزء من السجود، وهو السجود على الشيء المرتفع، فحينئذ أصبح الإجماع منعقدا لما دل عليه لفظ هذا الحديث. وأما رفع شيء للسجود عليه كأن يرفع وسادة عن الأرض أو ربما رفع حجرا أو نحو ذلك، فإن هذا الفعل أنكره كثير من العلماء لما فيه من التكلف والتنطع في الدين، إنما عليه الإيماء، وهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأحمد كما سمعت قال إن استطاع أن يسجد على مرفقة فهو أحب، وسيأتي حكاية الخلاف في مثل هذه المسألة، ولا حاجة إلى أن نطيل في هذا الحديث، فإنه ظاهر، فإن مسألته ظاهرة عند أهل العلم وعليها اتفاقهم. قول المصنف وروى أبو بكر الحنفي، أبو بكر هذا هو أحد الرواة الحفاظ، هو راو ثقة روى هذا الحديث وتفرد به عن سفيان الثوري، قال حدثنا سفيان يعني بذلك الثوري عن أبي الزبير هو المكي التابعي الجليل، عن جابر هو الصحابي الجليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا أي زار مريضا، زاره عيادة له فرآه يصلي على وسادة بكسر الواو، الوسادة بكسر الواو تقدم بيانها، هي أن تسمى مخدة، تسمى وسادة لأنها توضع تحت الخد عند النوم، فكأن هذا المريض جعلها أمامه، نصبها أمامه لأجل أن يسجد عليها، وربما كان مراده أنه يرفع هذه الوسادة إليه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فرمى بها إنكارا عليه، أنكر عليه اتخاذ هذه الوسادة، فيحتمل كما تقدم أن هذا المريض جعلها على الأرض فتكون حينئذ متصلة على الأرض، ويحتمل أن يكون هذا المريض يرفع هذه الوسادة إليه، فأخذ عودا ليصلي عليه أي شيئا شاخصا متصلا بالأرض، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فرمى به، كذلك أنكر عليه هذا لما فيه من التكلف، ثم قال صلي على الأرض، المعنى اسجد على الأرض، المراد بالصلاة هنا هو السجود، المعنى اسجد على الأرض إن استطعت، وهذا أمر، قوله صلى الله عليه وسلم صلي على الأرض أمر يقتضي الوجوب، فدل على أن السجود أحد أركان الصلاة، فدل على وجوبه، دل على وجوبه مع الاستطاعة. وقوله إن استطعت فيه دلالة على أن الواجب يسقط مع العجز، فيه دلالة على أن الركن وهكذا الواجب يسقط مع العجز. قال وإلا فأومي إيماء، هذا بدل عن السجود، فدل أيضا على أن الواجب أو الركن إذا كان له بدل فإنه يتعين على المسلم أن ينتقل إلى هذا البدل، وألا يدع هذا البدل الذي عينه الشارع الحكيم إذا كان قادرا عليه. ثم بين صفة الإيماء صلى الله عليه وسلم، قال واجعل سجودك أخفض من ركوعك، ففيه بيان لصفة الإيماء في السجود، وفيه كذلك بيان لصفة الإيماء بالركوع، ذلك أنهما ركنان يختلفان، فجعل انحناءه في السجود أدنى من انحنائه في الركوع، يعني أكثر منه أزيد. ثم عزاه رحمه الله إلى من خرج قال رواه البيهقي، يعني في الكبرى في كتابه السنن الكبرى، وهكذا في المعرفة، والحافظ محمد ابن عبد الواحد يعني ضياء الدين يعني ضياء الدين المقدسي في كتابه المختارة. وهكذا رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار. كل هؤلاء من طريق أبي بكر الحنفي بهذا الإسناد مرفوعا. ثم حكى لنا عبارة أبي حاتم وهو الرازي في مسألة رفعه، قال: وقال أبو حاتم في رفعه، يعني في رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، أي أن من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في رفعه، يعني بذلك أبا بكر الحنفي. وقد نص البزار على أنه تفرد في رفعه، قال: لا نعلم أحدا روى هذا الحديث يعني مرفوعا عن الثوري إلا الحنفي. وهكذا قال البيهقي في سننه، قال: هذا يعد في أفراد أبي بكر الحنفي. فهذا الحديث تفرد به هذا الراوي عن سفيان، تفرد برفعه. وحكم الإمام أبو حاتم رحمه الله على أن رفعه خطأ، قال: هذا خطأ، يعني رفعه يعد خطأ ووهما من أوهام أبي بكر الحنفي. قال: إنما هو عن جابر قبله، يعني موقوفا عليه، إنما هو عن جابر قوله إنه دخل على مريض، يعني أن الداخل على المريض هو جابر رضي الله عنه، والقائل صلي على الأرض هو جابر وليس النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا حكم عليه الإمام أبو حاتم رحمه الله. وذكر البيهقي أن لأبي بكر متابعا وهو عبد الوهاب ابن عطاء، قال: إن عبد الوهاب قد تابع أبا بكر على هذا الحديث. وظن بعض الفقهاء أن هذه المتابعة تنفي تفرد أبي بكر، فلهذا تعقب بعضهم الإمام البزار في قوله: لا نعلمه يروى عن الثوري إلا عن أبي بكر. وهكذا تعقب بعضهم عبارة البيهقي في قوله: هذا من أفراد أبي بكر. والصواب أن رواية عبد الوهاب هذه إنما هي وهم، فإنه قد رواها عنه يحيى ابن أبي طالب وهو سيء الحفظ، وكان يحيى بن أبي طالب هذا كان قد رواه أيضا عن أبي بكر الحنفي، فرواه على الوجهين، فكأنه وهم حين رواه عن ابن عطاء. والصواب أنه إنما يرويه عن أبي بكر الحنفي. فظهر من هذا أن القول بأن أبا بكر الحنفي تفرد به هو الصواب، والأظهر أنه موقوف على جابر من قوله، بدليل أن زهير رواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفا عليه عند ابن المنذر في كتابه الأوسط، فدل هذا الوجه الموقوف على صحة ما مال إليه الإمام أبو حاتم رحمه الله، ولا سيما أنه إمام من أئمة النقد. لكن هذا الحديث عليه العمل عند أهل العلم، لا يضر هذا، فهو مذهب جابر رضي الله عنه في هذه المسألة، وهو مذهب عبد الله بن عمر، وهو مذهب عبد الله بن مسعود، فدل على أن هذا، فدلت هذه النصوص على أن هذا محل اتفاق أهل العلم وإجماعهم، ولا يضر الاختلاف في رفعه وفي وقفه. ويستحب لمن أومأ في الركوع أن يجعل يديه على ركبتيه، ولا خلاف بين العلماء في هذا، إذا أومأ في ركوعه فالمستحب أن يجعل يديه على ركبتيه قياسا على الركع. أما إن أومأ بالسجود فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكره له أن يجعل يديه على الأرض، وهذا قول عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. وقال بعض أهل العلم: المستحب له إن استطاع أن يجعل يديه، يعني يعنون كفيه على الأرض، شرع له هذا، استحب له هذا، وإلا جعلهما حيث يتيسر له. أما بعض الفقهاء من أصحاب أحمد رحمهم الله قالوا إنه إن أومأ بالسجود فإنه بين أمرين: إما أن يجعل كفيه، يعنون بذلك راحتيه، على ركبتيه أو على فخذيه، أما أن يجعلهما على الأرض فإن هذا يعد مكروها، معللين بأن الأصل في وجوب السجود هو سجود الوجه. قالوا: أما بقية الأعضاء فإنها تبع لهذا الوجه، فإذا سجد الوجه سجدت هذه الأعضاء، وإذا سقط عنه الوجوب سقط عنها أيضا وجوب السجود. وكأن من قال بهذا استدل بحديث يروى عن عبد الله بن عمر عند أبي داود وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. قالوا في هذا دلالة على أن اليدين تبع للوجه، لكن الصواب أن المراد بالحديث أن المسلم يجب عليه أن يسجد على يديه، أن يضع يديه حال السجود، بدليل حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها اليدين. فالصواب أنه إن كان قادرا، أعني في حال الإيماء بالسجود، على أن يضع يديه على الأرض يعني راحتيه، فإن هذا يستحب في حقه. وإن كان غير قادر، كأن يكون على كرسي مثلا، أو على حائط صغير، أو على ركوة أو نحو ذلك، فإنه يضع يديه حسب حاله ولا يتكلف، خلافا لمن قال بأنه من عامة الناس بأنه يضع يديه على الهواء إذا سجد وهو على كرسي مثلا، فهذا لا أعلم فيه نصا من السنة، فضلا عن أن يكون واردا عن أحد الصحابة، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال به. إنما في مثل هذه الحال المستحب في حقه أن يضع يديه حسب حاله، على ركبتيه أو على طرفي هذا الكرسي أو هذا السرير أو نحو ذلك، أما أن يمد يديه في الهواء فهذا على خلاف السنة. إنما الخلاف بين أهل العلم في ذلك المصلي الذي يكون جالسا على الأرض، فإذا أومأ بالسجود فبعض الفقهاء قال لا يستحب له أن يضع يديه على الأرض، وبعضهم قال المستحب أن يضع يديه على الأرض إن كان قادرا، وهذا هو الصواب، وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله في رسالة له في أحكام صلاة المريض مطبوعة في مجموع فتاواه، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن الحسن عن أمه أنها قالت: رأيت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها، رواه الشافعي.
نعم، هذا الحديث أعقب به المصنف حديث جابر السالف، وتعمد إراده ذلك أن صاحب الإلمام لم يرد هذا الحديث، ويذكر أن المحرر هو اختصار لكتاب الإلمام لشيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد، فالمقصود أن المصنف أورد هذا الحديث، وكأنه رحمه الله أراد أن يحتج به لمذهب أحمد في أن من كان قادرا على السجود على مرفقة أو على وسادة متصلة بالأرض أو على مخدة فإنه أولى من الإيماء. وتقدم قبل قليل أن هذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، وكأن المصنف مال إليها، كأن المصنف رحمه الله مال إلى هذه الرواية. ويروى عن أحمد رواية أخرى توافق قول جمهور أهل العلم، وهو أنه يومئ ولا حاجة إلى أن يتكلف بهذا، وهذا هو مذهب مالك، بل إنه كره هذا رحمه الله. وهكذا يروى عن الثوري، وهكذا يروى عن جمهور أهل العلم، استدلالا بكراهة ابن عمر وكراهة ابن مسعود رضي الله عنهما لهذا. وأما الإمام أبو عبد الله وكذلك، كأن الإمام الشافعي جوز هذا، ويروى عن أبي حنيفة كذلك أنهما جوزا، كأنهم احتجوا بفعل أم سلمة هذا. وأيضا يروى عن عبد الله بن عباس أنه إن استطاع أن يسجد على مرفقة، يعني على شيء مرتفع قليلا وهو متصل بالأرض، فإنه أولى من الإيماء. والصواب والله أعلم أنه يومئ ولا حاجة إلى هذا التكلف، فإن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة كرهوا هذا الفعل، ولعل هذا اجتهاد من أم سلمة إن صح عنها هذا الأثر. هذا هو مراد المصنف في ظني في من سوق هذا الحديث في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي والدارقطني والحاكم، وقال: على شرطهما. وقال النسائي: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفاري وهو ثقة، ولا أحسبه إلا أخطأ كذا قال. وقد تابع الحفري محمد بن سعيد الأصبهاني وهو ثقة، والله أعلم.
نعم، المصنف رحمه الله لما فرغ مما تقدم انتقل في آخر الباب أو ختم الباب بهذا الحديث ليستدل به لبيان صفة صلاة القاعد، فأوفى وأتم الموضوع حقه رحمه الله تعالى. فلما فرغ من بيان صفة صلاة المريض العاجز عن القيام والعاجز عن القعود والعاجز عن الركوع وعن السجود، ناسب أن ينتقل إلى بيان صفة صلاة المريض الذي يستطيع القيام فكيف يصلي قاعدا. فأورد هذا الحديث ليستدل به لمذهب الإمام أحمد في أنه يستحب له أن يكون متربعا، أن يصلي متربعا. وحملوا هذا الحديث على حال القيام، فقالوا يتربع في حال القيام، وأما في بقية المواضع كالسجود وغيره فإنه يكون مفترشا. وكأن أصحاب أحمد استدلوا لهذا، أعني الافتراش، بقصة أنس ابن مالك، فإنه كان إذا أراد أن يسجد أو أن يركع ثنى ركبتيه. قالوا هذا دليل على أنه يتربع في حال القيام لحديث عائشة، وعلى أنه يثني ركبتيه ويكون مفترشا في حال السجود، في حال الإماء للسجود وفي حال الإماء بالركوع. وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، التفريق، يفرق بين المواضع. ففي القيام يكون متربعا، وحملوا حديث عائشة على هذا، حملوا فعله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة على هذا، على أنه كان يفعل هذا في حال القيام. أما في حال الركوع والسجود، أعني الإماء بالركوع والسجود، إنما يكون مفترشا للتمييز بين الجلستين، ويستدلون لهذا بفعل أنس. وهذا أيضا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب الإمام أيضا شافعي في إحدى الروايات عنه، إلا أنهم جعلوا الصفة واحدة، إلا أن الإمام مالكا والإمام الشافعي جعل المصلي يصلي متربعا على جميع أحوال الصلاة، فلا يفرق بين القيام ولا بين الإماء بالسجود ولا الإماء بالركوع، يصلي متربعا في كل أحوال الصلاة لهذا الحديث. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الشافعي، ذكر النووي أنها أصح الروايات عنه، أن هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي، قال إنه يصلي مفترشا قياسا على الافتراش في صلاة الصحيح، يصلي مفترشا ثانيا ركبتيه. وقالوا إن هذا هو أخشع في الصلاة، إن الافتراش أخشع في الصلاة. وذهب بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي إلى أنه يصلي متوركا، وقال إن هذا أيسر له من الافتراش وأعون له على الطاعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينصب الركبة اليمنى، إلى غير ذلك من الأقوال. والأظهر في هذا والله أعلم أنه يصلي حسب حاله، فإن حديث عمران السالف فيه دلالة لهذا، ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فيه دلالة على العموم، فإن قوله فقاعدا فيه عموم ظاهر، فيصلي حسب حاله، يصلي مفترشا، يصلي متوركا، يصلي قاعدا على كرسي، قاعدا على ركوة أو على غير ذلك، ما دام أن هذا الفعل يصدق عليه اسم القعود. وهذا هو الصواب. أما حديث عائشة فهو كما ترى، تفرد به هذا الراوي وأنكره الإمام النسائي رحمه الله، والمصنف ذهب إلى تقويته، قال إن الحفر قد توبع، تابعه هذا الراوي الأصبهاني. والحق أن رواية هذا الراوي ليست محفوظة، فيما ذكره محمد بن نصر وهو من الحنابلة، وفيما ذكره كذلك ابن المنذر وغيره. فالصواب أنه يصلي حسب حاله، لكن إن كان مفترشا ولا يشق عليه فهو أولى قياسا على صلاة الصحيح. بهذا يكون المصنف رحمه الله ختم هذه الأحاديث وهذا الباب، وينتقل إلى باب جديد نأتي عليه إن شاء الله في لقاء قادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.